مدرسة الإمام الحسين عليه السلام الدينية تقدم لكم محاضرات البحث الخارج في الفقه لسماحة آية الله الشيخ سلطان الفاضل، دامت بركاته.
الرحيم. الأمر الثاني، مثلا من المتفرعات على بيع الفاسد. أمر الأول قد وهو قاعدة ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده يترتب عليه. أمر الثاني، معاملة إذا كانت فاسدة يجب على المشتري رد المبيع إلى البائع. هذا هو صحيح. يجب على المشتري رد المبيع إلى البائع. حضرتي آية الله، إذا كان معاملة صحيح، مبيع صار ملكا للمشتري، ثمن ملكا للبائع. لكن إذا كانت المعاملة فاسدة يجب على المشتري، مشتري الذي أخذ المبيع، يجب رده إلى البائع، لأن التصرف في هذا المبيع لا يجوز ويكون حراما، لأنه هو بيع فاسد. هناك ما صار ملكا للمشتري. إذا كان التصرف فيه حرام يجب رده إلى مالكه وهو البائع. سوف يجي كلام في المقدمة. هناك هذا الرد هو مقدمة لوصول المال إلى صاحبه. سوف يجي الآن، بعد أن يجي الآن نذكر الأدلة. ما هو دليل على هذا المطلب؟ وهو يجب الرد. ما هو الدليل؟ دليل من وجوه. آية الله، حجة الإسلام والمسلمين. دليل من وجوه هذا. وجه الأول قاعدة الأصولية. قاعدة الأصولية، شوف شيخ ما ذكر هذه الدليل في كتابه، في مقاصد ليس موجود هذه الدليل. ما هو هذا الدليل؟ دليل وهو قاعدة أنه أمر بالشيء يقتضي النهي عن الزيد. هذا قاعدة الأصولية في باب الاجتماع الأمر والنهي، موجود هذه القاعدة بعد المسألة الاجتماع الأمر والنهي في باب. وهو هل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن زده؟ الأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن الصلاة؟ لأن وقت الصلاة ليس زيقا حلقا، موسع، لأن الإزالة يكون فوريا أهم من هذا. إزالة النجاسة عن المسجد، يقول أزل النجاسة عن المسجد. هل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن زده وهو إتيان الصلاة أو لا يقتضي؟ فيما نحن فيه عكسه. هل سمعتم عكس هذا؟ ما سمعتم في كتب الأصولية، ليس مكتوب هذا. في بالي لا يوجد في كتب الأصولية، عليكم بالتتبع. عكسه ما هو؟ نهي عن الشيء يقتضي الأمر بالذكر. أصل القاعدة أمر بالشيء يقتضي النهي عن الذكر، عكسه نهي عن الشيء يقتضي الأمر بالذكر. شنو هناك بما نحن فيه؟ نهي عن إمساك هذا المبيع مشتري عنده، نهي عن الإمساك. الآن معاملة فاسدة يا حضرة آية الله، منهي النهي تعلق بأن المشتري لا يجوز أن يتمسك بهذا المبيع. نهي تعلق بإمساكه، إمساك هذا المبيع لا يجوز للمشتري يمسكه ويبقى عنده. هنا نهي عن الإمساك. ماذا يقتضي النهي عن الإمساك؟ يقتضي الأمر بالرق. أي والله، زد مثلا إمساك هو الرق، نهي عن الإمساك يقتضي وجوب الرق. توسعت الزين آية الله، توسعة الذهن هناك تطبيق بالمسائل الشرعية. إذن يصير هذا الذهن أنتم باب الاجتهاد والتقليد. إذا قرأتم أكثر الشيء الذي عنده دخل في الاستنباط هو إنسان يكون حاضرا مسائل الفرعية عنده. مسائل الفرعية إذا كان في ذهني يجيب الأصولي مسألة الأصولي ينطبق عليه. هذا هو هاي اسمه صاحب غوالي اللعالي ابن أبي جمهور أحسائي، كتب في الاجتهاد والتقليد كتاب جيد جدا مفصل. محقق الثاني صاحب جامع المقاصد أيضا كتب في الاجتهاد والتقليد، لكن أخذ منه من أستاذه ابن أبي جمهور الأحصائي، وهو أستاذ محقق الثاني، أستاذه. الآن أنتم طبق مثل قاعدة الأصولي في الفرعي، هناك تستنبت الفرع من الأصل. هناك ما هو الأصل؟ ما هو قاعدة الأصولي؟ النهي عن الشيء يقتضي الأمر بالذكر، هذا قاعدة كلية. أمر بالشيء يقتضي النهي عن الشيء يقتضي الأمر بالذكر. طبق فيما نحن فيه، شنو ما نحن فيه؟ وهو النهي عن الإمساك يقتضي الأمر بوجوب الرق. نهي عن إمساك المشتري المبيع عنده يقتضي الرد المبيع إلى صاحبه وهو البايع. بناء على هذا يجب الرد. الآن أخذت مثلا حكم الفرعي عن قاعدة الأصولية. كثرة المطالعة تصير مجتهدا. لا يشترط أن يكون في القوم وفي النجف. كربلاء وهو سابقا حوزة العلمية، هو مثلا كربلاء وهو يرجح على باقي حوزة زماني وحيد بهباني أو زماني. مثلا شيخ أنصاري، هناك شيخ أنصاري كان في كربلاء عند شريف العلماء المازندراني قال هذا هو دليل الأول. هناك قاعدة الأصولية، إلا أن هذه القاعدة قابلة للنقاش. ليش؟
لأن أصل القاعدة مثلا في آخر اجتماع الأمر والنهي قابل للنقاش، هل أمر بالشيء يقتضي النهي عن زده أو لا يقتضي قاعدة؟ هنا عكسه أيضا فيه المناقشة، وهو نهي عن الشيء يقتضي الأمر بالزد، لأن عكس تابع للأصل
يثبت الأصل.
هذا هو المشكلة، اشتراك مو أنه اجتهاد الذي نحن نقول مجتهد اجتهاد في علم الفقه، ليس لازم أن تصير مجتهد في النحو. هذا واحد عندنا في النحو مجتهد، لكن من الوصول من الفقه لا يعرف ولا كلمة هذا، لأن من كثرة تدريسه وممارسته. واحد صديقي وهو في مقابل شعر مثلا ابن مالك كتب في مقابله شعرا أيضا الفيه من عند نفسه من كثرة تدريسه ومطالعته، لكن اجتهاد نقول هذا في علم الفقه. هذا جواب الأول، أن في أصل القاعدة مورد الإشكال، هل يقتضي الأمر بالزد نهي، هل يقتضي أمر بالشيء النهي عن زده؟ مثلا هنا مورد الإشكال عكسه، النهي عن الشيء يقتضي الأمر بزده أيضا مورد الإشكال. هذا جواب الأول. جواب الثاني، حجة الإسلام والمسلمين، وهو أن الزد على قسمين في هذا العالم، زد ليس له الثالث، زدان ليس لهما الثالث، ثالث ما في زدان. هذا مثلا الليل والنهار زدان لكن لا ثالث هناك. أي والله، أو حركة والسكون، أو الوجود والعدم، هذا ليس فاصلة بين الوجود والعدم. شوف، زدان لا ثالث لهما، هذا وجود والعدم، ليل والنهار، والحركة والسكون، سكون هذا زدان لا ثالث لهما. هنا أمر بأحدهما يقتضي النهي عن الزد، أو عكس، النهي عن أحدهما يقتضي الأمر بالزد. لكن هنا قسم الثاني من الزدان، زدان لهما الثالث، زدان لهما الثالث، واي هو سواد والبياض زدان، لكن لهما الثالث وهو الأحمر. هذا أحمر أيضا زد، هذا لكن ثالث هناك، هذا أول وهو سواد، بعد بياض، أحمر أيضا زد هناك، أخضر هذا. نعم، في القسم الثاني أمر بالشيء لا يقتضي النهي عن زده، يمكن يقتضي النهي عن زد ثالث هناك، يطبق إن شاء الله تعالى على الأمر. أي والله، عندنا مثلا من قسم ثاني هذا شنو؟ عندنا إنفاق، أي والله، مبيع وهو معاملة فاسدة، لا يجوز للمشتري إمساك المبيع بيده، هو إمساك المبيع بيده، يخلي بيده. زده ما هو الرد، زد الإمساك وهو رد المبيع إلى البايع، زده لا يمسكه يرده إلى البايع. لكن هنا ثالث، زد ثالث موجود هناك وهو تخلية، تخلي بين مثلا مالكه وبين ماله هذا. الآن مبيع يكون فاسدا، مشتري لا يرد المبيع إلى البائع، لا يصل إليه، تخلي يسوي، يقول خذ خذ مالك هذا، هذا هو تخلي. نعم هنا الأمر نهي عن الإنفاق لا يقتضي وجوب الرد ووصول المال إلى البائع، غاية الأمر يقتضي تخليه، يخلي بين البائع وبين المال، عدم الإنفاق تخليه، لكن وصول غير تخليه، وصول المال إلى البائع يخلي، يقول خذ مال، هذا غير وصول المال الى صاحبه بيده ياخذ ويوصل اليه،
يجب عليه ايصاله.
بناء على هذا البيان هذه القاعده لا يدل على وجوب الركعه، غايه الامر انما يدل على التخليه. هذا دليل الاول، قاعده الاصوليه قل هذه القاعدة لا يثبت به وجوب الركعة. مناقشة، أولا في أصل القاعدة وعكس القاعدة مورد الإشكال، نزاع إنما يكون صغروي هنا في أصل القاعدة مشكلة. إشكال ثاني وهو لا يثبت بهذه القاعدة وجوب الركعة، إنما يثبت به تخلية، لأن التخلية أخف المؤونة. هذا هو دليل الأول. والله مكر دليل الثاني وهو الروايات، روايات من جملة الرواية، وهو الشيخ الأعظم ذكر في كتابه من إمام الحاضر نقل هذه الرواية، من إمام الزمان الله له الفداء، عليكم بقراءة دعاء التوسل. إنسان إذا لم يأخذ مثلا حاجته إلا من دعاء التوسل وزيارة الآخرة، زيارة المعروفة، لعن وطعن من 100 مرتبة لا يحتاج إلى 100 مرتبة لأنه وقد يروها، لكن نفس زيارة العاشوراء ونفس قراءة دعاء التوسل يؤثر في الإنسان في قضاء الحاجة، يؤثرها، يؤثر كثير مثل علة التامة تقريبا، لكن بشرط أن الإنسان يقرأ وحده وبينه وبين الله، بينه وبين الله، إذا قرأ وحده يأخذ حاجته، بينه وبين الله شخصا في أي وقت كان، قبله يقرأ مثلا ورق من القرآن، بعد يبدأ بدعاء التوسل وزيارة عاشوراء المعروفة، بينه وبين الله حتى لا يعرف أولاده، يأخذ حاجته واقعا، حاجات التي وهو محال إنسان يأخذها على يده. دليل الثاني وهو الرواية عن الإمام، لا يجوز التصرف لأحد في مال غيره إلا بإذنه. شو؟ لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. هنا فيما نحن فيه مبيع ببيع الفاسد وهو مال الغير، الآن مال البايع لا يجوز التصرف فيه، لا يجوز إمساكه، يجب الرد. هنا إمساك تصرف في مال الغير هذا لا يجوز الإمساك هناك، يجب الرد. هذا نحو الاستدلال، لكن استدلاله بهذه الرواية وهو لا يمكن المساعدة عليه هذا. ليش؟ لأن ورد في هذه الرواية كلمة التصرف، تصرف انقلابات وتقلب هذا، يتصرف ويأكل ويشرب أو أمثال ذلك، مجرد إمساكه وحفظه لصاحبه ليس هو تصرف. وأيضا معذور من الأول، لأن البايع باختياره أعطاه غاية الأمر، طلع هناك مبيع، طلع البيع فاسدا هناك. بناء على هذا البيان، هذه الرواية أيضا دلالته لا يمكن المساعدة عليه. ليس مشكلة في الرواية، مشكلة أنه رواية لا يشمل هذا المورد، مورد الإنسان أجنبية. أحسن، بارك الله. بناء على هذا البيان خلص درسنا اليوم بنقطتين. نقطة الأولى، وهو ذكرنا دليلين هناك، دليل الأول وهو قاعدة الوصول، قلنا أن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. دليل الثاني وهو هذه الرواية من الإمام الحاضر عليه الصلاة والسلام، عليه السلام، مثلا قلنا أنه وهو أجنبي عما نحن فيه. بهذا المقدار نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.